بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى شيئا من حياة أبي الأنبياء ورافع لواء التوحيد نبينا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. نسير في هذه الحياة الطاهرة لهذا النبي العظيم سيرا مختصرا بما يتناسب مع حديثنا عن قصة الديانات والرسل، ولا نستطيع وينبغي أن نعتذر سلفا لهذا النبي العظيم ولابنه الرسول الكريم من أننا لا نستطيع أن نحيط بهذه الحياة الكريمة، لا من حيث التفاصيل ولا من حيث الدروس، إذ ما أقصر ساعة أو أكثر من الزمان في جنب حياة ملؤها الفضائل والجهاد امتدت على بعض الروايات إلى 200 سنة، هي عمر نبي الله إبراهيم، أو على أقل ما قيل 170 سنة كان هذا العمر. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، نتحدث بإذن الله تعالى عما يناسب الزمان ويكون فيه نفع إن شاء الله للقائل والسامع. لا بد أن نشير أن نبي الله إبراهيم له موقع متميز لم يحظ به أي نبي من الأنبياء قاطبة في ذاكرة الديانات السماوية الثلاث، مع أنه في اعتقادنا ليس أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن موقع إبراهيم في أتباع الديانات وحضوره في ذهنيتها وتشريعاتها لا يماثله حضور نبي أبدا، فهو عند اليهود يعتبر أبا الأمة اليهودية، يوقرونه غاية التوقير ويعتقدون أن الله بواسطته جعل عهدا عند اليهود اختصهم به ويعتبرونه من اليهود. المسيحيون أيضا يكرمون مقام نبي الله إبراهيم أيما تكريم، والمسلمون أيضا يفعلون ذلك، وحق لإبراهيم النبي أن يكون له هذه المنزلة. في القرآن الكريم تقريبا الآيات التي تناولت قصة إبراهيم بالإضافة إلى سورة باسمه الشريف، هناك حوالي 120-110 آيات تتحدث عن قصة إبراهيم، وهي تشكل ما يقارب من 2% من كل آيات القرآن الكريم. وأما بالنسبة إلى قصص الأنبياء فتشكل هذه النسبة نسبة عالية جدا. نبي الله إبراهيم بالإضافة إلى ذلك هو والد الأنبياء، هو أبو الأنبياء، ولا ريب أن من يكون من صلبه ومن سلسلته الأنبياء لا بد أن يكون فيه جهة تفضيل خاصة جعلت هذه النعمة يحظى بها دون غيره. كيف أننا نقول إن الحسين سلام الله عليه اختصه الله بأن جعل الأئمة من ذريته، فإن نبي الله إبراهيم جعل الأنبياء من ذريته، فإن أعظم الأنبياء نبينا محمدا صلى الله عليه وآله هو من ذرية إبراهيم، هو من إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. وأما باقي الأنبياء من نسل إسحاق، يعقوب ويوسف وداود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وذا الكفل واليسع، هؤلاء كلهم، بل وعيسى ابن مريم من خلال أمه، كل هؤلاء كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهو والد الأنبياء المكرمين والمحترمين. هذه المنزلة، دع عنك كيف تحدث القرآن عنه، جعله أمة كاملة وليس فردا، بيده أقيم صرح التوحيد في هذه الأرض بعدما دمر بعد الطوفان، طوفان نوح، الكعبة المشرفة بناها إبراهيم لكي تكون صرح التوحيد ومحور العبادة وقلب أمة الإسلام والإشارة إلى الله عز وجل في هذه الأرض. هذا هو نبي الله إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولذلك نتعجب مع هذه المنزلة العظيمة، نتعجب مما ورد في بعض صحاح المسلمين من نسبة أمور غير صحيحة لإبراهيم، مثل قولهم في بعض الصحاح إن إبراهيم كذب والعياذ بالله 3 كذبات، إن كذبة واحدة هي خطلة وزلل لا يمكن أن يصدر ممن هو دون مقام إبراهيم من الأنبياء، فكيف إذا كان في هذا المقام؟ ولكن هذا من آثار تسرب الأحاديث والروايات الإسرائيلية في حضورنا الإسلامي المتقدم، وسنشير إلى ذلك في هذه الليلة أو في ليال قادمة، من أن بالذات في قصص الأنبياء في تفاصيلها يوجد هناك أخطاء كثيرة انتقلت عبر علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، ككعب الأحبار ووهب ابن منبه وعبد الله بن سلام، هؤلاء كانوا من علماء أهل الكتاب عندما جاءوا وهم معبؤون بهذه الثقافة، تسربت بقصد أو بغير قصد إلى المجتمع الإسلامي في صورة قصص وكلمات، واختلطت بالأحاديث فيما بعد. نبي الله إبراهيم ولد في بلدة اسمها القديم أور، أور الكلدان، وقد يعبر عنها باسم كوثا أو كودوا، وأما بالتعريف الحديث فأطراف بلدة الناصرية في العراق، الناصرية من المحافظات من البلدات الجنوبية في جنوب العراق. هذه البلدة على بعد كيلومترات منها هناك منطقة تعرف بتل إبراهيم، والآن يوجد فيها أحافير من علماء الآثار. هذه المنطقة يفترض أنها تعادل المنطقة القديمة التي ولد فيها نبي الله إبراهيم. إبراهيم النبي ولد في أطراف بلدة الناصرية في العراق، في جنوب العراق. في تلك الفترة كان الحاكم لتلك المنطقة وما حولها نمرود المعروف. والد إبراهيم عندنا الإمامية هو تارخ، وعند غير الإمامية هو آزر. نحن الإمامية نظرا لأننا نعتقد أن آباء الأنبياء لم يكونوا كافرين، وهذا يقتضيه انتخاب الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بل وأوصيائه وأوليائه من الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة والموحدين، وذلك لكي لا يتأثر هؤلاء بعوامل الوراثة السيئة، فإن من تمرغ في عبادة الأصنام وعجن بالشرك والكفر بالله من الممكن أن يؤثر في أبنائه. هذا واحد. ثانيا، أن ما يثبته التاريخ أن أبا إبراهيم كان اسمه تارخ. نعم، ورد في القرآن الكريم ما ظاهره أن آزر هو والد إبراهيم، وقد قال الإمامية في رد هذا الكلام بأن الدليل العقلي الأول تأسس على أنه لا يمكن أن ينتخب الله أزكى وأفضل الخلق من مزابل الشرك، ما ممكن هذا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العرب في طريقة تخاطبهم يعتبرون العم أبا، والقرآن الكريم جرى على طريقتهم في قضية إبراهيم وفي قضية يعقوب، حيث يقول القرآن الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لا ريب أن أبناء يعقوب لم يكن إسماعيل جدا لهم ولا أبا لهم، وإنما هو عمهم. إسماعيل أخ إسحاق، أبناء إسحاق، ومنهم يعقوب. قال يعقوب لأبنائه شنو تعبدون بعدي؟ قالوا له نعبد آبائك، نعبد إله آبائك. طيب، إلهك وإله آبائك. آباء يعقوب منو؟ آباء يعقوب المفروض أنه إسحاق ثم إبراهيم. إسماعيل ليس أبا ليعقوب، عم له، ولكن عبر عنه القرآن الكريم بأنه من الآباء. نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق، بالإضافة إلى أدلة أخرى يقيمها الإمامية لا نحب الآن أن نستوعب الحديث فيها. فولد نبي الله إبراهيم في زمان ذلك الملك الجبار نمرود. العبادة الرسمية التي كانت في ذلك الوقت في هذه المنطقة كانت عبادة الكواكب والأفلاك والنجوم، ويشير بعض الباحثين إلى أن عبادة الكواكب والنجوم والأفلاك والشمس والقمر والزهرة وما شابه ذلك، هذه ملاحظة موجودة في أكثر من منطقة، المناطق الزراعية والرعوية التي تعتمد على المياه وتعتمد على الأمطار والأنهار والنشاط الأساسي فيها نشاط زراعي، هذا يخليهم يتعلموا النجوم والأنواء والفلك، وبحسب جهلهم في ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن هذه الأفلاك، هذه الأنواء، هذه النجوم لها أثر في الأرض، إذا طلع الكوكب الفلاني يصير الزرع، إذا طلع النجم الفلاني سيأتي المطر. فكانوا لجهلهم يتصورون أن هذه النجوم، هذه الأفلاك، الشمس هي المؤثر الحقيقي في هذه الأمور، فكانوا يقدرون الكواكب لأن بعد بالتالي هي اللي معتمد حياتهم عليها، يقدرونها، يتقربون إليها، يرجون خيرها، يتقون شرها بالقرابين وما شابه ذلك، ويخلوا إليها تماثيل وأصنام إشارات. لذلك يقولون مثلا ما يسمونه الإله بعل، لهذا إله الخصب والنماء في زعمهم والزراعة المناسبة تجده في هذه المنطقة وتجده في مناطق البحر الأبيض المتوسط وأكثر من منطقة لنفس العقيدة. فكانوا يعبدون هذه الأشياء. نبي إبراهيم بعد أن بعث بالرسالة، متى بعث؟ لا توجد تواريخ دقيقة يمكن الركون إليها، ولكن من الواضح أنه كان في وقت مبكر. البعض قال أنه عمر 40 سنة، بناء على نظرية أن الله ما بعث الأنبياء إلا أبناء 40، لكن هذه لم تثبت كليتها، فإن عيسى ابن مريم مثلا لما بدأ بممارسة الدعوة كان قريب 30 من العمر، وعندما رفع إلى السماء في اعتقادنا وصلب في اعتقاد اليهود كان عمره 34 سنة، كما سيأتي الحديث عن ذلك مستقبلا. فماكو دليل واضح على أن كل الأنبياء لازم يكونوا أبناء 40 حتى نلجأ إليه ونقول إذن إبراهيم بعث في هذه السن، ولكن وقت مبكر على فرض أنه كان في 40. 40 بالنسبة إلى عمر 200 سنة هم يعتبر شباب تراها. طيب، فبدأ بمقاومة العبادة للكواكب والنجوم وما شابه، واتخذ طريقة في هالزمان نسميها إسقاط الفرض والانتهاء إلى الفرض الصحيح. طيب، وهذا أكيد الدارسين للهندسة أو غير ذلك يعرفون، عادة في حل بعض المسائل الهندسية يجيب لك فرض معين فيسقط هذا الفرض، إما أن يكون الأمر هكذا أو هكذا، ما في طريق آخر، فيسقط الفرض الأول فإذا يثبت الفرض الثاني. طيب، نبي الله إبراهيم عمل هذا مع قومه، إجا وكانوا يعبدون الزهرة. الزهرة بعيد طلوع الشمس، بعيد غروب الشمس، تصير في بعض الأوقات وأحيانا يشتبه على قسم من الرائين يشوفون الزهرة ويقولون هذا هلال شهر رمضان. فإجا وكانوا يعبدون الزهرة فقال هذا ربي، نفترض أن الأمر هكذا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني أنا أحتاج إلى رب يرعاني ويحيطني بعنايته، إذا غاب عني من يرعاني؟ ف فلما رأى القمر بازغا بعده قال هذا ربي، فلما أفل ذاك الوقت أيضا نفس المشكلة، إلى أن صار جماعة اللي يعبدون الشمس طلعت الشمس قال هذا هو المطلوب، هذا كبير وضخم طيب، وبالتالي هذا الأحسن من عندهم. لما أفلت وغابت عن الأنظار قل لهم أنه هذا أيضا ليس رب، وبالتالي إذا ما نهتدي إلى الطريق الصحيح رح نبقى في ضلال. وبعده وجه وجهه إلى الذي فطر السماوات والأرض وأخبرهم عن الله عز وجل، مو أنه هذا إله لا، وإنما هذا بنحو الفرض العلمي. يقول لك لنفترض أن الله ما موجود، خلينا نشوف لوين يوصل هذا. لنفترض مو معنى ذلك أنا مؤمن به، ولكن هذه طريقة من طرق المناظرة والاحتجاج. فيما بعد تقدم فد خطوة أوضح من ذلك، وهو في قضية الأصنام، والقضية معروفة. لما خرجوا إلى يوم الزينة أحد الأعياد جاء وحطم الأصنام ثم وضع الفأس على عنق الصنم الأكبر، فلما رجعوا شافوا المجزرة الصنمية صايرة. طيب من فعل هذا بآلهتنا؟ هذا منو سوى هذا العمل؟ قالوا ترى احنا شفنا واحد دائما يتحدث عنهم ويهزئهم ويوبخهم، هذا ابراهيم جابوه، انت سويت هذا الامر، انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. ما قال لا لم افعل في القرآن، ما تلاحظ هذا، لانه اذا يقول لا لم افعل يصير شنو؟ مخالفة للواقع حقيقية. إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في تفسير أئمتنا عليهم السلام لهذه المسألة في تقديم وتأخير بل فعله، يعني حقيقة الآية هكذا معناها، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. إذا يتمشى منهم ويتأتى منهم فعل الكلام والحديث والتفاعل فقد فعلوا. زين كيف نفهم ينطقون أو لا؟ سألوهم، نسألهم لا ينطقون، ما دام لا ينطقون إذن لا يمكن أن يفعلوا. طيب هذا التقدير يقي نبي الله إبراهيم من القول الصريح بمخالفة الواقع، وهذا ما يسمى بالتورية، تعليق الأمر على شرط إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، لكن في الواقع هم لا ينطقون، فإن شنو؟ فالنتيجة أنه لم يفعله كبيرهم. إذا صار لنا فرصة فد سنة من السنوات نتعرض إلى مجموعة هذه الآيات التي ظاهرها فيه مخالفات للأنبياء، والحال أنها ليست كذلك. فذاك الوقت هذه الهزة والصدمة على مستوى التحطيم والتدمير من جهة، وعلى مستوى السؤال الحرج لهؤلاء خلاهم ينقلبوا إلى أنفسهم، راجعوا أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. شنو هذا العبادة؟ هذا اللي ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يتكلم، لا يستجيب في كلام، إحنا نجي ونتوسل به ونطلب منه ونعبده. ذاك الوقت نمرود شاف أن الوضع تغير، هذا بعد مو كم نفر قال لهم القمر مو هالشكل والشمس مو هالشكل، صارت حالة عامة اجتماعية وتشكيك على مستوى الدولة كلها في شرعيتها. فقال لهم جيبوا إبراهيم، هاي أول مرة اللي يستدعي فيها إبراهيم إلى البلاط. فلما قال له انت شنو تدعو؟ قال لا أنا أدعو إلى عبادة الله عز وجل. من هذا الله؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال زين أنا أحيي وأميت، تفضل أحي وأميت. قال جيبوا اثنين محكوم عليهم بالإعدام، واحد نقتله أمته، واحد أطلع برا روح إلى أهلك أحييته. هنا ذكاء إبراهيم ما ظل يناقش في هاي الجزئيات. شايف قسم من الناس ما عندهم فن المناظرة، يخلي المناظر إليهم حكاية فيشغلهم فيها. لو إبراهيم قال لا هذه مو ما يصدق عليها أنها إحياء، لاجه يقول لا هذا إحياء، تعالوا اسألوا إحياء، لو ما إحياء ضيعت انت الغرض. نبي الله إبراهيم ترك هذا، قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ترك ذاك الموضوع أصلا. ليش؟ لأن ذاك الموضوع يجر إلى أخذ ورد وجدل بيزنطي حسب التعبير. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا شنو؟ فبهت الذي كفر. في ذاك يصعب أن يبهت، طيب، لكن هنا بعد ما يقدر. ذاك الوقت نمرود صمم على الانتقام منه والتخلص، والقضية معروفة عندما جمع الأخشاب لكي يلقى إبراهيم في النار، تلك النار العظيمة اللي توصف في كتب قصص الأنبياء. طيب، فوضع فيها إبراهيم. منطق الحوار وقوة المنطق لما تنهزم شي يصير ذاك الوقت؟ يصير منطق القوة. لما اللسان يعجز تبدأ اليد، يبدأ السيف. فوضع نبي الله إبراهيم في المنجنيق. ليش؟ لأن كان لهب النار بحيث إذا واحد يقرب منه حتى الجنود اللي بوصلوه إليه يمكن أن يحترقوا. زين، لذلك جعل في المنجنيق اللي يقذفه من بعيد. فقذف في المنجنيق، قيل أن جبرائيل نزل على إبراهيم وهو في السماء، يعني وهو طاير، حتى يقع في المنجنيق في النار على أثر قذف المنجنيق. فقال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال لك لا ما عندي حاجة. تريد أوقفك في الهواء؟ تريد أوخرك؟ تريد أمنعك عن النار؟ قال إلك ما إلي حاجة، لا حاجة لي إليك. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف توكل إبراهيم إلى أي مقدار. قال إلك لا ما إلي حاجة. قال فلله، إلك حاجة لله؟ قال علمه بحالي يغنيك عن سؤالي. الحقيقة إذا واحد يتأمل في هذا المعنى يتحير، مع أنه الإنسان مأمور أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويلح عليه في حاجاته. مطلوب من الإنسان أن يسأل الله ويلح، لكن أقصى درجات التوكل ما هي؟ يقول لك أنا ما أقترح على ربي شيء أبدا، ولا أسأله ولا أشير عليه يا رب سوي فيه كذا أو اعمل فيه كذا. هو يدري وأنا عبده، وهو اللي يختاره إلي أنا قابل به. هذا معنى التوكل، هذا معنى التسليم، هذا معنى الإيمان الحقيقي. ولذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بقي في النار الآن ينتظر يشم ريحة لحم مشوي؟ ماكو. ينتظر أن هذا يتألم يطلع صراخة؟ لا، شافه كأنما قاعد في روضة غناء. طيب، واحد من الحاضرين من سدنة المعبد مع نمرود أراد أن يستغل الفرصة، حصل له كم بيزة حسب التعبير. قال يا أيها الملك ترى أنا قلت إلى النار لا تحرقيه، أنا أشفقت عليه، وإذا بعنق من النار مقدار من اللهب من ذيك النار يجي ويحرق وجهه ولحيته. يابا انت اللي ما قدرت تدفع النار عن وجهك ولحيتك قلت الى النار لا تحرق ابراهيم. طيب لما صار هالشكل نمرود استشعر ان تحدي ابراهيم غير ممكن، هذا اللي هالمقدار ربه يدافع عنه ما ممكن ان يوصل معه الى نتيجة القتل، وان يبقى في هذا البلد ايضا ما يقدر يتحمله. فقال لابراهيم لا تساكنني في هذه الارض، اطلع برا، ما لك مكان في هالمكان، في هذا البلد ما تبقى. نبي الله ابراهيم ايضا لم يبقى. الانبياء في كثير من الحالات اذا عرضت عليهم خصال فيها سلام وفيها وئام وما تضر برسالتهم يختارون الرفق وهذا الجانب. أصل الرسالة هو صلب فيها، ولكن في التكتيكات في عنده مرونة، هذا مو كونكريت مسلح. طيب فخرج بأمر الله عز وجل، جمع أهله، ذاك الوقت كان متزوجا زوجته سارة، وقد آمن له ابن أخيه لوط فآمن له لوط. طيب ومعه بعض حاشيته أراد الخروج. سارة هذه امرأة ترى عظيمها في عطائها، تشبه للرسالة في عطائها للرسالة تشبه بخديجة بنت خويلد. سارة امرأة عظيمة، زين احنا بس نحفظ انه غارت من هاجر؟ لا، كان لدي اولا كانت جميلة جدا من اجمل النساء، تزوجها ابراهيم وكان لها اموال كثيرة من الاغنام والابقار وغير ذلك. فلما تزوجها إبراهيم وبعث بالنبوة أعطت كل أموالها إلى إبراهيم، كل أموالها أعطتها إلى إبراهيم. فيها النقطة شابهت بذلك خديجة، وإن كانت خديجة هي سيدة النساء بعد فاطمة، لكن وجه الشبه موجود. فخرج إبراهيم ولوط وسارة زوجته ومعهم بعض حاشيتهم باتجاه الشمال. شمال وين؟ وصلوا إلى أطراف الحدود الجنوبية لتركيا الحالية، منطقة اسمها حاران، بقي فيها فترة قصيرة من الزمان. القرآن الكريم لا يتحدث عما حصل هناك، مما يعني أنه لم يكن هناك أمر استثنائي. ثم نزل إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة ومعه لوط ومعه بعض حشمه وحاشيته باتجاه بلاد الشام، تحديدا فلسطين. طيب في الطريق قالوا إن إبراهيم مر على بلد كانت خاضعة للفرعون القبطي أو ملك القبط، فهؤلاء ككثير من الملوك والسلاطين يستصفون لأنفسهم ما عند الناس، عندك فلوس ممتازة يأخذوها، زوجة جميلة يحاولوا يسيطروا عليها. طيب فلما رأى ذلك الملك لتلك الناحية سارة، وقد كان أخفاها نبي الله إبراهيم بنحو معين، هذا عزز شكوكهم فكشف، فرأوا هذه المرأة الجميلة جدا، أراد الملك أن يأخذها، فمد يده إليها. هنا إبراهيم دعا ربه أن يدفع هذا الظالم عنها. لاحظ هناك إبراهيم لنفسه دا يلقى في النار حتى يموت، قال أنا ما أسأل الله، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. جبرائيل الأمين تحتاج حاجة مساعدة؟ ما احتاج شيء. بس هنا اعتداء على زوجته، على امرأة مؤمنة، هو قام ودعا ربه أن يقبض يد هذا الظالم عنها. زين، هذه أقصى قوة يستطيعها. فتجمدت يد هذا الملك، خشبت أصلا، صارت ما تتحرك. فعلم الملك أن هذا الرجل معادي، قال له ادعو من دعوته، أنا أشيل إيدي خلاص، ما أسوي هالشغلة، ما أعتدي عليها. فدعا الله إبراهيم بأن يعيد يده إلى ما كانت عليه، رجعت. تدري هذا الإنسان مغرور، طماع، جشع، فعاود الكرة، لعله صدفة صارت المرة الماضية. زين، دعا الله مرة أخرى فتجمدت يده. زين، قال له ادعو ربك أن يردها، قال له المرة الثالثة بعد ما بيها، إيدك تصير خشبة لازم يقصوها حسب التعبير. طيب، قال لا، إن ربك عظيم يدفع عنك. هذا مو إله الشمس ولا إله القمر ولا النجوم وغير ذلك، هذا إله أصلي حسب التعبير. زين، فالحاصل أن بعد ذلك هو هذا الملك عرف أن مقام إبراهيم مقام عظيم، وأن ربه الذي يدعو إليه رب جليل. هل هذا المقدار معناه إيمان أو لا؟ هذا فيه كلام، نعم أو لا. الحاصل أنه أكرمه بأن وهب لسارة جارية تخدمها وهي هاجر. هاجر أما مملوكة، جارية مستعبدة عندهم، ولكنها جميلة. قال هذه تخدم سارة، لأن الله الذي يدافع عن هذه المرأة يتبين أن هذه امرأة جليلة القدر، فأنا أقدم هذه المرأة هاجر لكي تخدمها وتعينها. فأخذتها هاجر وسار في طريقهما، وصلوا إلى فلسطين. انفصل هنا لوط عن إبراهيم بأمر النبي إبراهيم. النبي إبراهيم سلام الله عليه أرسل لوطا إلى بلدة اسمها سدوم. سدوم قريب البحر الميت في الأردن الآن، تاريخيا كانت تسمى سدوم، وكانت بلدة كبيرة جدا، ولكنها كانت بلدة منحرفة الأخلاق، القرية التي كانت تعمل الخبائث. أرسل نبي الله إبراهيم لوطا النبي. طبعا رح يصير هنا فكرة أن في تلك الأزمنة من الممكن أن يكون هناك نبي وإلى جانبه أنبياء متعددون. النبي المركزي حسب التعبير هو إبراهيم، ولكن من الممكن أن يرسل إلى هذه المناطق أنبياء. واحد ممن أرسلهم لوطا ابن أخيه إلى قرية سدوم أو إلى بلدة سدوم. هنا مثلا يتبين الفرق بين الرواية التي تأتي من طريق أهل البيت عليهم السلام، أو الرواية التي تأتي من طريق الكتب المحرفة كالتوراة مثلا. تقول لما وصلوا إلى فلسطين تعاركوا إبراهيم ولوط على المرعى، هذا عند غنم وهذا عند غنم، كل واحد يريد المرعى الأفضل الأحسن. فما وصلوا إلى حل، إبراهيم قال للوط روح أنت الشرق وأنا أروح إلى الغرب حتى لا نتشابك حسب التعبير. وين هذا المنطق ووين منطق فآمن له لوط بعدين صار نبي، وأن إبراهيم أرسله لكي ينشر التوحيد ويحارب سوء الأخلاق في تلك المنطقة، بل خاض نبي الله إبراهيم بناء على روايات في كتب الإمامية بعض المعارك مع أعدائه وأعداء لوط حتى ثبت لوطا في بلدة سدوم. وهنا فد ملاحظة يعبر عن هذا الفعل الشائن شذوذ الجنسي في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية، وأنتم أخبر مني بها، بسدومي نسبة إلى هذه البلدة. وبعض الباحثين قال كلاما لا بأس به من الناحية الاعتبارية والأخلاقية، يقول العرب جو سموا الفعل الشائن من الشذوذ الجنسي باللواط، وقالوا هذه نسبة إلى لوط. قلهم عمي لوط راح يقاوم هذه الشسمة، أنتوا اجيتوا لزكتوا هذا الفعل الشائن بالنبي، مع أن اللواط في أصله لاط الشيء، يعني مثل ما نقول الآن يليس الحوض، يمسحه مسح من داخل الجدار يخليه جيد، يقال لاط الحوض. لاط الحوض إذا تقول واحد الحين لاط الحوض يفهم غير معنى أصلا. طيب هذا لاط الحوض يعني مسحه مسحا دقيقا من الداخل بالجوص أو ما شابه ذلك، هذا أصل المعنى مالها، أو التصق بمعنى الالتصاق. قالوا أن العرب أخذوا هذه اللفظة من اسم النبي، وهذا شيء غير صحيح. من الالتصاق ممكن أن يكون، بس هذا التصاق على غير الجهة الصحيحة. الحاصل أنه أرسل إلى هناك، والنبي إبراهيم بقي في فلسطين، منطقة الخليل اللي الآن معروفة بالخليل منسوبة إلى إبراهيم الخليل. هنا بالمناسبة أيضا ما دمنا في الفرق بين كلام التوراة وما شابه وبين روايات أهل البيت، أكو رواية ينقلها أيضا بعض صحاح المسلمين نقلا عن اليهود أيضا، قالوا إن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، قدوم جاء وختن روحه فيه زين، وهذا غير صحيح في اعتقادنا. قدوم معروف هذا الفاس بعد اللي إذا تريد تكسر إليك طابوقة أو تهدم إليك بيت تعال استخدم القدوم، أو تقطع شجرة هذا الختام بالقدوم ما أدري شلون يصير، تقول بشفرة مثلا معقولة. وحقيقة الأمر أولا إن صح هذا، وهو سيأتي الكلام أنه غير صحيح، هذا أصله رواية يهودية. قدوم هي بلدة زين اسمها كفر قدوم، الآن تصير في نابلس الفلسطينية. إذا في المصادر اليهودية اجتي معناها أنه إبراهيم اختتن في هذه البلدة، بلدة كفر قدوم التي تعادل الآن نابلس الفلسطينية. لما انتقلت إلى اللغة العربية وجابوها بعض هؤلاء المحدثين تحولت كفر قدوم البلدة إلى شنو؟ ساطور. وأنت تصور المشهد في ختان إبراهيم المزعوم بالقدوم، هذا في أصل المسألة. وأما الصحيح منها فإن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه ما بعث الله إبراهيم إلا مختونا، وكذلك بعث نبينا محمد. فلا قدوم ولا عمره 80 سنة ولا هم يحزنون، منذ أن ولد ولد مختونا، طيب كما حصل بالنسبة إلى النبي وفي روايات الإمامية والأئمة عليهم السلام. ففي فلسطين بقي نبي الله إبراهيم ينشر التوحيد. الآن وصل عمر نبي الله إبراهيم، وصل عمر نبي الله إبراهيم إلى حوالي 79 سنة في فلسطين، وإلى الآن لم يرزق بولد. زوجته سارة أصغر منه بعشر سنوات، يعني حدود 69 سنة، 69 سنة انتهى أمر الولد منها أيضا. انت تصور هذا الصبر منهما، وبالذات من إبراهيم، أن واحد يوصل عمره إلى 79 سنة والاحتمال أن يكون عدم الولد من زوجته، ومع ذلك هو صابر، لا ينكد، لا يخربط، لاكو مشاكل بينهم، طيب، وهو مشغول بالدعوة إلى الله عز وجل. وإحنا إذا واحد تزوج من أولادنا 6 أشهر، زوجة ما أنجبت، هو ما أنجب، تقوم القيامة من 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 الوالدين، لا سيما إذا عرف أن السبب أحد الطرفين. إذا عرف السبب من الزوجة، اشتغلت أم الزوج واشتغل أبو الزوج، هذه شنو فائدتها وما تنفعك، وطلقها وتزوج غيرها وإلى آخره. وأما إذا كان العكس فالبلية أعظم. طيب يا بشوية صبر، شوية خلوا مجال، حافظوا على الأسرة، ليكون أي سبب من الأسباب يصنع مشكلة. 79 سنة، استثني منها مثلا 20-25 سنة، يعني الباقي شقد؟ 55 سنة تقريبا، 50 سنة تقريبا. إبراهيم صابر على زوجته وزوجته صابرة عليه، والآن بعد خريف العمر، أي أب، أي رجل يحتاج أن يرى الخلف يرتاح إلى ذلك، والأم تحتاج إلى أن ترى ابنا لها، فالصابرين على بعض. لم يشتكي ولم يعير، ولم تشتكي ولم تعير، فاقترحت عليه في موقف أخلاقي نادر، سارة اقترحت عليه، قالت إليه: أنت الآن كبر بك السن، ولا بد أن ترى الخلف منك حتى يجي من يحمل لواء التوحيد بعدك من أبنائك، فلو دخلت بجاريتي هاجر، هاي جاريتي أنا وهبتها إلي، خلص صارت جاريتك مو جاريتي، وأنت بالتالي تقدر تتزوجها وتدخل بها. وهذا موقف حقيقة أخلاقي استثنائي. أكو بعض النساء، واحد جاءني مسكين يعني يقول لي: شيخنا أنا أكبر منك سنا في المسجد، ما أعلمكم بعمري كم حتى تقولوا. أنا الآن لحيتي بيضاء، كان يقول، طيب صار لي أكثر من 30 سنة متزوج، الله ما رزقنا، بحسب التحاليل كأنما الجهة الإشكالية في زوجتي مو فيه. بمجرد أن أجيب ذكر أنه أنا بعد بلغت من العمر عتية، أنت امرأة صالحة طيبة على العين والرأس، بس أنا أحتاج إلى ولد أيضا، طيب تقوم القيامة ولا تقعد. قالت إلي آخر شي: شوف تتزوج من هالصوب، أنا أطلع من ذاك الصوب، ماكو شيء آخر غير هذا. قول أنا في حالة حيرة، ما أريد أخسرها، ما أريد أتركها، وما أقدر أصبر أكثر من هذا. 25-30 سنة، إلى متى؟ شوف هاي المرأة العاقلة، هاي سارة أتاحت الفرصة إليها، وهذا اللي خلاها تتعوض شنو؟ بأن الله بشرها بإسحاق فيما بعد، بعد 10 سنوات من الحادثة. زين، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تعطي الله يعطيك، قدم خير تلقى خير، هاي كلام أنه اعمل خيرا تلقى شرا كلام باطل 100%، على خلاف القرآن الكريم. القرآن يقول من يعمل مثقال ذرة، يشوف شنو؟ يراه، يرى هذا الخير، ما يشوف شر. اعمل خير ترى الخير، ذاك البعيد يعمل شر يرى الشر. فلما واقعها ولدت له إسماعيل. طبعا الإسلام أيضا والقرآن ما يقول أن هذول معصومات، أيضا بالتالي امرأة تشوف ضحكة الطفل، اهتمام الوالد به، بطبيعة الحال لازم بيحرص عليه، لازم بيقعد وياه، لازم بيسعد فيه، مهما حاول إخفاء ذلك عن سارة هو يظهر بالتالي. وهنا عاطفتها كانت أكبر من أن تتحمل، فقالت إله يا إبراهيم أنا ما أريد أظلم هاجر، بس لا أطيق أن أشوفها قدامي، أفصل بيننا. هنا يتبين عقلها ويتبين العقل الأكبر لإبراهيم. إبراهيم إجى طلع من فلسطين إلى مكة المكرمة، هالمشوار الطويل في ذاك الوقت حتى يحافظ على الاستقرار العائلي. شوف هالتضحية، مو مثل بعض الناس يقول أنا هذا اللي عندي، اللي يبغى يبغى واللي ما يبغى يرقع راسه بالجدار. هذه مو بطولة، البطولة هي تبتغي مرضات أزواجك يا رسول الله. البطولة أن يطلع إبراهيم هالمشوار البعيد حتى لا ينكد على سارة ولا يحرج هاجر ولا يؤذي مشاعرها. طيب، وجاء الأمر الإلهي. زين أنا أفصل بينهم، بس وين أروح؟ هنا جاءت إحدى الكلمات اللي لازم يبتلى بها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. روح إلى مكة المكرمة، مشى 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 مع زوجته هاجر وطفله الرضيع إلى أن وصلوا إلى أرض تشول حسب تعبير إخواننا العراقيين، صحراء قاحلة لا ضرع ولا زرع ولا ماء ولا كلى، ماكو إلا الريح تصفر في ذلك المكان. وصلوا إلى ذلك المكان، نزلها يا هاجر مع السلامة. قالت له وين مع السلامة؟ قال لها أنا أرجع إلى فلسطين. ترجع؟ إلى من تكلنا هنا؟ إلى من تخلينا؟ قال أكلكم إلى الله، قالت ربك أمرك بهذا؟ قال بلى. قالت إذا أمرك ربك بهذا فلن يضيعنا أبدا. هذه تصير جدة نبينا محمد بهالموقف. لو أنا وأمثالي شنو نقول لإبراهيم؟ عمي أعقلها وتوكل، شنو هالكلام هذا؟ عندنا فلسفة أيضا نقول الله أمر بالأسباب وقال لك أعقلها وتوكل، ولازم تجهز الأمور وتدبر القضايا بالنحو الصحيح ولا تعتمد على هالاعتمادات. هذا الكلام موجود، لكن هذا يصير، لكن أنا أصير واحد ممن يدعي اتباع النبي. لكن ذيك تقول إذا أمرك ربك بهذا فلن يضيعنا، ذيك تصير والدة النبي صلى الله عليه وآله. هل مقدار من التوكل، هل جزم في الإيمان، هل قدرة الهائلة في اليقين؟ أمر حقيقة محير. زين، وكان ما كان، بعد ما نفذ هالمقدار من المي اللي عندهم، هالمقدار من الطعام اللي عندهم، قامت تصرخ هل من أنيس؟ ألا أحد في الوادي؟ ماكو جواب إلا الصدى. صعدت فوق الصفا، تلتفت يمين شمال، ماكو أحد. انحدرت إلى المروة تلتفت أيضا، لا مي، لا أحد، لا رجل، لا امرأة، لا عمران. سبع مرات تبغى تقول تتعب هالمرأة هذه؟ هذا معنى السعي في الحاجات. طيب، وإذا بها في الشوط السابع ترى قد تفجر الماء من تحت قدمي نبي الله إسماعيل. أتم النبي إبراهيم امتحان التوكل على الله عز وجل في ترك ابنه الرضيع وزوجته المخلصة في أرض لا زرع ولا ضرع فيها، سوى أنه عندما مشى شوية التفت إلى الخلف، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا رب ترى هذولا تحت نظرك، في رعايتك، ارعاهم، خلي الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ارزقهم من الثمرات. طيب، أنا توكلت عليك والأمور بيدك، مو ذاك الإنسان اللا أبالي. أكو بعض الناس يجي يقول إيه أنا بعد تركت أهلي شهر بلا فلوس، هذا مو من باب توكل، من باب إهمال قد يكون. ذاك مع حرصه الشديد الآن ما عنده غير أن يدعو الله لهما، وهذا الذي صنع. ففعل الله سبحانه وتعالى ذلك لكي يبدأ في امتحان آخر يرجع بعد سنوات، ربما 12 أو 13 سنة، ليؤدي امتحانا آخر مع إسماعيل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا أتعجب يعني من هالأسرة، الأب يقول هكذا، الأم تقول إن كان ربك أمرك فلن يضيعنا، الابن يقول افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موقفه ثابت، ولكن ما يريد يقدم على الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبالفعل جاء، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اللي صار أنه وفديناه بذبح عظيم، هذا موضع من مواضع الامتحان الشديد. وشابه الحسين جده إبراهيم في هذا الامتحان، إبراهيم امتحن إلى حد ما قبل الذبح والقتل، والحسين امتحن في أولاده وفي ولده البكر الأكبر شبيه رسول الله، عصارة هذه الأسرة النبوية، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، امتحن به شلون امتحان؟ حتى قطعوه إربا إربا، والحسين ينظر إليه صلوات الله عليه. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، لما خرج علي الأكبر وبارز القوم ووصل إلى عمق ذلك المعسكر، وجاءه لعين ضربه بالسيف على رأسه، فهوى على سرج فرسه وتقحم الجواد به وسط معسكر الأعداء، فانثالوا علي، عز عليك أبا عبد الله، هذا يقطع بسيفه وريد، وهذا بالخناجر في الصليد، وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته، وهو يعالج ويفغر بلغت روحه التراقي، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين وقف على مصرعه، بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا ابني يا ابني يا علي هالنوب ذلي، والله والموت ياخذني ياخذني، يتمني عمود الوسط يا شايل البيت. اي والله يا ابني بعد بيا يا يا بيا يا اش خلي ابني، هل لك عودة؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.